إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى إلى كتاب الشفعة، ولا زال رحمه الله في القسم الأول، حيث جعل القسم الأول في أركان الشفعة والقسم الثاني في أحكامها. وذكر في أركان الشفعة 4 أركان: الركن الأول في الشافع، والثاني في المشفوع فيه، والثالث في المشفوع عليه، والرابع في الأخذ بالشفعة. وفي هذا الركن الرابع يعني ذكر أمورا كثيرة، صلى الله وبركاته، وهي 3: الأول بماذا يأخذ الشفيع، بماذا، فهذا هو السؤال الأول، بماذا يأخذ الشفيع؟ هل يأخذ بالثمن حالا أو مؤجلا، أو يأخذ بقيمة الشخص أو بقيمة العوض؟ وهذا انتهينا منه. والثاني، حمك الله، والثاني كم يأخذ؟ هل يأخذ الشخص كله أو يجوز له أن يأخذ بعضه؟ وهذا ذكر فيه موضعين: الموضع الأول في كيفية توزيع المشفوع فيه، وهذا انتهينا منه، والثاني هل يحجب بعض الشركاء بعضا عن الشفعة، يعني إذا كان جماعة اشتركوا في أرض مثلا، اشتركوا في أرض فباع واحد منهم، فهل الباقون الشركاء الباقون هل يحجب بعضهم بعضا؟ إذا كان الباقون مثلا 3، فهل واحد يحجب 2 أو 2 يحجبان واحدا أم ماذا؟ قال: وأما المسألة الثانية فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد، يعني ورث مثلا بعضهم ورث بالفرض وبعضهم ورث بالتعصيب، فهل الذين ورثوا بالفرض يحجبون حق الشفعة عن الذين ورثوا بالتعصيب أم ماذا؟ وهذه المسألة فيها 3 أقوال: القول الأول قول مالك رحمه الله فقال مالك: أهل السهم الواحد، يعني أصحاب الفرائض أصحاب الفروض، أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الأشراك معه في المال من قبل التعصيب. وسيضرب لنا مثالا. قال: وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة، ويدخل ذو السهام على ذو التعصيب. ذو السهام يعني أصحاب الفروض، فأصحاب الفروض يحجبون حق الشفعة عن أهل التعصيب، فيدخل أصحاب الفروض على ذوي التعصيب، ولا يدخل ذوي التعصيب على أصحاب الفروض. قال: مثل أن يموت ميت فيترك عقارا ترثه عنه بنتان وابن عم. البنتان أصحاب إيش؟ أصحاب فروض. وابن العم بالعصب، البنتان لهما الثلثان وما بقي لابني العم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فصار هؤلاء شركاء، لو كانوا شركاء مثلا في أرض. قال: ثم تبيع البنت الواحدة حظها. هذا شريك باع حظه. قال: فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم. فمن الذي يطالب بالشفعة؟ أختها، وابن العم ليس لهم حق في الشفعة. قال: وإن باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه من؟ البنات وابن العم الثاني. فهنا أصحاب السهام دخلوا على ذوي العصبات، فيكون هؤلاء كلهم شفعاء، البنتان وابن العم الثاني. وطبعا كل واحد منهم له حق في الشفعة على قدر إيش؟ على قدر نصيبه كما تقدم في الموضع الأول. قال: وبهذا القول قال ابن القاسم. فهذا القول الأول هو قول مالك، وقال به ابن القاسم. القول الثاني: وقال أهل الكوفة: لا يدخل ذو السهام على العصبات، ولا العصبات على ذو السهام. لماذا؟ لأن سبب الملك مختلف. هؤلاء ملكوا بالفرض، وهؤلاء ملكوا بالإيش؟ بالتعصيب. فلما اختلف سبب الملك فتستقل الشفعة، فأصحاب السهام يتشافعون فيما بينهم، وأصحاب العصبات يتشافعون فيما بينهم، فلا يدخل هؤلاء على هؤلاء ولا العكس. قال: ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة. وبهذا القول قال أشهب. فتأمل قول مالك، قال به ابن القاسم من تلاميذه، وقول أهل الكوفة قال به أشهب مع أنه مالكي. القول الثالث: وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذوي السهام على العصبات، والعصبات على ذوي السهام. فإذا قول أهل الكوفة انفصال تام، قول مالك ها الأقوى يدخل على ليش؟ الأضعف. قول الشافعي الكل سواء، هذا يدخل على هذا وهذا يدخل على هذا. وقال الشافعي في أحد قوليه: يدخل ذو السهام على العصبات والعصبات على ذو السهام، وهو الذي اختاره المزني. المزني شافعي. وبه قال المغيرة من أصحاب مالك. المغيرة هو المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي، فقيه المدينة بعد مالك، توفي سنة 186 من الهجرة. فتأمل في هذه المسألة، صار كل واحد من هؤلاء الأئمة المالكية في قول. ابن القاسم مع أصله، أصله من؟ مالك. وأشهب ذهب إلى أهل الكوفة، والمغيرة ذهب إلى قول الشافعي. وهكذا الفقه، الإنسان ما يكون مقلدا، المقلد غير معدود في أهل العلم. قال: وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء. نعم، فما هو يعني مناط الحكم بالشفعة؟ الشركة، طالما أنه شريك فإذا له ليش؟ له الشفعة. عموم قضائه صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء، مهما كان سبب ليش؟ سبب الملك. قال: ولم يفصل ذوي سهم من عصبة، ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب، يعني ذو الفرض إنما ملكوا بليش؟ بالفرض، وذو التعصيب إنما ملكوا بالتعصيب، فالسبب مختلف. قال: أعني بين ذوي السهام وبين العصبات. فشبه الشركات المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محلها الذي هو المال بالقسمة بالأموال. العبارة هذه شوية قلقة، فيمكن أن نصيغها بأسلوب أسهل، فنقول: شبه الشركات المختلفة بالأسباب بالشركات المختلفة بالأموال. ففي المثال الذي ذكر، هذه شركة مختلفة بالأسباب، جماعة ملكوا بالفرض وجماعة ملكوا بليش؟ بالتعصيب. فهذه شركة مختلفة بالأسباب، فشبهوا هذه بالشركات المختلفة بالأموال. هذا له 1000 وهذا له 100,000 وهذا له 1,000,000، فشبهوا هذا بهذا. طيب، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه اختصاص كل أشراك فيما اشتركوا فيه. مثلا الشركة بالدراهم غير الشركة بالأعيان الأراضي، غير الشركة بالعروض، مع أنها كلها شركة بالأموال، لكن لما اختلفت الأموال اختلفت الشركات. قال: ومن أدخل ذوي السهام على العصبة، وهو قول مالك، ولم يدخل العصبة على ذوي السهام، هذا قول مالك القول الأول، فهو استحسان على غير قياس. فهو استحسان على غير قياس. ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة، أقعد يعني أقوى منهم في الإيش؟ في الملك. فهذه هذا الموضع الإيش؟ الموضع الثاني. الموضع الأول والثاني أيها الإخوة كله تحت بند إيش؟ وأما إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد، لو رجعنا إلى وأما كم يأخذ، هذا كله في تفصيل كم يأخذ. الأخذ بالشفعة قسمه إلى ثلاث نقاط، بماذا يأخذ وكم يأخذ ومتى يأخذ. كم يأخذ ذكر فيه ثلاثة بنود. الأول أن يكون الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد، الشفيع فرد واحد والمشفوع عليه واحد. الثاني الذي فيه الموضعان إذا كان المشفوع عليه واحدا والشفعاء أكثر من واحد، يعني يمكن أن نرمز للأول نسوي قوسين ونكتب واحد شرطة واحد، يعني الشافع واحد والمشفوع عليه إيش؟ واحد. الثاني نقول عين شرطة واحد، عين يعني جماعة، يعني الشافع جماعة والمشفوع عليه إيش؟ والمشفوع عليه واحد. الآن نأتي إلى القسم الثالث في كم يأخذ. قال وأما إذا كان المشفوع عليه اثنين فأكثر، فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني، هذا نرمز له بماذا؟ واحد شرط عين، يعني الشافع واحد والمشفوع عليه إيش؟ جماعة. فإذا الشافع واحد والمشفوع عليه واحد، الشافع جماعة والمشفوع عليه واحد، الشافع واحد والمشفوع عليه إيش؟ جماعة. القول الأول، فقال ابن القاسم هذا القول الأول، إما أن يأخذ الكل أو يدع، يعني هذا الشافع ما يشفع على واحد ويترك واحد، يعني مثلا أنا وآدم شريكا وآدم باع لإيش؟ باع الاثنين، فأنا الشافع لأنني شريكه والمشفوع عليه كم؟ اثنى. طيب على هذا القول لا أشفع على واحد وأترك ليش؟ وأترك الثاني. فقال ابن القاسم إما أن يأخذ الكل أو يدع. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد أيضا، وإن كان يعني اختلف على أبي حنيفة أنه مع القول الأول. هذا القول خلاصته له أن يشفع على أيهما أحب، وبه قال أشهب. قال فأما إذا باع رجلان شقصا من رجل، إذا باع رجلان شقصا من رجل، من بمعنى لي، إذا باع رجلان يعني مثلا كان ثلاثة شركاء باع منهم اثنان شقصهما لرجل، فأراد الشفيع اللي هو الشريك الثالث أن يشفع على أحدهما دون الثاني، يشفع على أحدهما يعني في حق أحدهما، في حق أحدهما دون الثاني فإن أبا حنيفة منع ذلك قول الثاني وجوزه الشافعي. قال: وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد، يعني والمشفوع عليه واحد، يعني هي صورة أيضا إيش؟ عين شرط واحد، لكنها صورة أخرى، فأراد بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع، يعني الشفعاء مثلا ثلاثة، واحد أراد أن يشفع والباقون سلموا له، قالوا له يعني افعل ما تراه صالحا. قول الأول: فالجمهور على أن للمشتري أن يقول للشريك اللي هو الشافع إما أن تشفع في الجميع أو تترك، لأنه هو المتولي الشفعة، فالمشتري يقول له إما أن تشفع في الجميع أو تترك، وأنه ليس له أن يشفع بحسب حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك، وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري إن لم يرضى بتبعيضها. فهذا قول الجمهور، فللمشتري أن يقول للشريك الشافع هذا الكلام إما أن تشفع في الجميع أو تترك. القول الثاني: وقال أصبغ من أصحاب مالك: إن كان ترك بعضهم الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط، يعني يمكن أن يكون هؤلاء الشفعاء الاثنان الآخران إنما ترك الشفعة رفقا بليش؟ بالمشتري، ففي هذه الحالة الشافع الثالث لا يأخذ إلا إيش؟ إلا حصته فقط. ثم ذكر رحمه الله لواحق في هذا الركن الرابع، وهو كم يأخذ. الركن الرابع أيها الإخوة فيه ثلاثة أشياء: بماذا يأخذ، وكم يأخذ، ومتى يأخذ. فذكر لواحق فيما يتعلق بكم يأخذ. اللاحق الأول قال: ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضرا فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك. ثلاثة من الشركاء باع أحدهم، فالاثنان الآخران إيش؟ ها شافعاء، أحدهما حاضر والآخر إيش؟ غائب، فهذا الحاضر لا يأخذ حصته فقط وإنما يأخذ الكل. قال: إلا أن يأخذ الكل أو يدع. فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم، فالشافع إذا كان غائبا فلا بد من إيش؟ من انتظاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ينتظر به إذا كان غائبا. نعم، ينتظر به إذا كان غائبا، لأن هذا حقه. اللاحق الثاني: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع. من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة، صحيح، فلا بد أن يكون إيش؟ شريكا أولا ثم يطالب بالإيش؟ بالشفعة. قال واختلفوا هل من شرطها أن تكون يعني الشركة موجودة في حال البيع، يعني لا زالت الشركة إيش مستمرة، وأن تكون ثابتة قبل البيع. فهاتان مسألتان، المسألة الأولى أن تكون موجودة في حال البيع، والثاني أن تكون ثابتة. وهناك فرق بين موجودة وإيش وثابتة. موجودة هذا تتعلق بإيش بالماضي، يعني كان شريكا وتكون الشركة موجودة حال البيع. طيب وأن تكون ثابتة، ثابتة إنسان مثلا رفع دعوى، له حق في أرضه ورفع دعوى ولم يحكم له القضاء إلا إيش إلا متأخرا، وبيعت الأرض قبل ذلك، فنقول شركته لم تكن إيش ثابتة لأنها حصلت بعد ذلك. فالثابتة حصلت بعد ذلك، والموجودة كانت قبل ذلك. فإذا هاتان مسألتان. قال فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع، يعني هو كان شريكا قبل ذلك وفي حال البيع لم يكن شريكا. يقول قائل طيب إذا لم يكن شريكا في حال البيع ما علاقته بالشفعة؟ سيأتي الجواب. قال وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة، يعني هو كانت له الشفعة لأنه كان شريك ولكنه تراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة، يعني هو تأخر بسبب لا يقطع له الأخذ بالإيش بالشفعة، يعني لا زال حقه باقيا. قال حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. أنا وآدم مثلا شريكا، بعدين آدم باع نصيبه لثالث وأنا تراخيت عن الأخذ بالشفعة بسبب لا يقطع لي حق ليش الشفعة، ثم بعت أنا نصيبي، بعت أنا إيش نصيبي. قال حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. قال فروي أو فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك، فمرة قال له الأخذ بالشفعة ومرة قال ليس له ذلك، واختار أشهب أنه لا شفعة له، وهو قياس قول الشافعي والكوفي. لماذا لا شفعة له؟ لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة، وهذا ليس بشريك، هذا ليس بشريك لأنه باع إيش؟ باع نصيبه. وقال ابن القاسم له الشفعة إذا كان قيامه في أثره، يعني لما باع آدم قمت أنا أطالب بالشفعة في أثر البيع. قال لأنه يعني ابن القاسم يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه، لم يرتفع ببيعه حظه. نعم طبعا هو باع حظه ويطالب بالشفعة في إيش في حظ الشريك. نعم. قال وأما المسألة الثانية وهي أن تكون الشركة ثابتة قبل البيع. قال فصورتها أن يستحق إنسان شقصا في أرض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شقص ما، يعني مثلا أرض مثلا عليها خلاف وأنا أستحق فيها شقصا وقد بيع منها شخص قبل استحقاق أنا، كما ذكرت لكم أنه رفع دعوى مثلا في المحكمة وينتظر حكم المحكمة، فهو لم يستحق أو لا يستحق إلا بحكم القاضي. هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ فهذه شفعة شفعة متأخرة. فالمسألة الثانية الشفعة متأخرة، وفي المسألة الأولى الشفعة متقدمة على المعتاد. فقال قوم هذا القول وله ذلك، لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع. أيوة، طالما إن الشركة متقدمة، وإيش المتأخر؟ الاستحقاق. الشركة متقدمة قبل البيع، لكن المتأخر هو ماذا؟ الاستحقاق. ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن، المهم أن الشركة موجودة، ولا يضر أن يده ليست على ليش؟ على شخصه، لأن القاضي لم يحكم بعد. قول الثاني وقال قوم لا تجب له الشفعة، لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق، يوم أن حكم له القاضي. قالوا ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري؟ طالما أنه لا يأخذ الغلة، لماذا؟ لأنه لم يثبت له الشركة أو الملك. لكن كما هو معلوم أن الأحكام قد تتبعض، الأحكام قد تتبعض، وعندنا في ذلك أصل، وهو ماذا؟ احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة، فجعله أخا في الميراث وليس أخا في الإيش؟ في الحجاب. فالأحكام يمكن أن تتبعض. القول الثالث فأما مالك فقال إن طال الزمان فلا شفع، وإن لم يطل ففيه الشفع وهو استحسان. هذا كله أيها الإخوة في ماذا؟ في كم يأخذ. قال وأما متى يأخذ وهو له الشفعة. فإذا في الركن الرابع إذا فرعناه يعني ثلاثة أفرع، بماذا يأخذ وكم يأخذ ومتى يأخذ. قال وأما متى يأخذ، فإن الذي له الشفعة رجلان يعني قسمان ونوعان، حاضر أو غائب. قال فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه، طالما أنه لم يعلم فهو على شفعته ينتظر به وإن كان غائبا، لكن هذا بشرط إيش؟ عدم العلم، ما لم يعلم. قال واختلفوا إذا علم وهو غائب، فمحل إجماعهم إذا لم يعلم، ومحل اختلافهم إذا إيش؟ إذا علم. فقال قوم هذا القول أول تسقط شفعته، طالما أنه علم وهو ساكت فتسقط شفعته. قول الثاني وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك. والحجة له ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال الجار أحق بسقبه، أو قال بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا. هذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي. ينتظر به إذا كان غائبا. قال وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة فوجب عذره. صحيح، فطالما أنه غائب حتى ولو علم فيعني هو لم يرى هذا الشخص ولم يعرف حقيقة الأمر، فسكوته لا يدل على عدم إرادته للشفعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان غائبا، ولم يفصل علم أو إيش أو لم يعلم. والآخرون قالوا يفهم من قوله إذا كان غائبا يعني أنه لم يعلم. قال وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها، أن سكوته مع العلم، فهذا بالنسبة للإيش للغائب. قال وأما الحاضر فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له. الله أبرك. القول الأول فقال الشافعي أبو حنيفة هي واجبة له على الفور، يعني بمجرد أن يعلم إذا لم يأخذ تسقط الشفعة على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، واجبة على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب. فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته، إلا أن أبا حنيفة قال إن أشهد بالأخذ، يعني أشهد شاهدين أنه يريد العقار، لم تبطل وإن تراخى. نعم. بعض المبطلين الآن يطالب بالشفعة بعد سنين، فهذا على قول الشافعي وأبي حنيفة طالما أنه علم وأمكن المطالبة ولم يطلب تبطل شفعته على الفور. قول الثاني وأما مالك فليست عنده على الفور بل وقت وجوبها متسع. واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود أم لا، فمرة قال هو غير محدود يعني يطالب بها في أي وقت إلا طبعا في حالات معينة، وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت. صحيح، مثلا اشتريت قطعة أرض وتركتها 5 سنوات ولم تحدث فيها إيش تغييرا، فالجار له الشفعة أو الشريك طالما أنك لم تحدث فيها بناء أو تغييرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت يراك ويرى أنك تبني فيها ويعلم بذلك وساكت عن المطالب، فهذا على القول أنه غير محدود. ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن 5 أعوام أو 5 الأعوام لا تنقطع فيها الشفعة. نعم. قال واحتج الشافعي بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة كحل العقال، كحل العقال، العقال الذي تربط به المتاع على الدابة بهذا يعني المقدار من الوقت يعني تبطل الشفاعة. هذا الحديث ضعيف جدا كما في الإرواء 1542. وقد روي عن الشافعي أن أمدها 3 أيام. وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت اعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه. يعني إنسان ساكت، الشريك أو الجار ساكت، فهذا السكوت ما لم تكن هناك قرينة لا يدل على سقوط حقه في الشفعة. يقول ابن رشد: وكان هذا أشبه بأصول الشافعي. لماذا؟ قال: لأن عنده، وهذا أصل، أنه ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل، فهذا من أصول الشافعي. فمن المناسب والنافع والمفيد في دراسة المذاهب أن تعرف أصول كل مذهب. فهذا من أصول مذهب الشافعي أن الساكت لا ينسب له قول قائم، لا بد أن يتكلم حتى ننسب إليه ننسب إليه القول. قال: وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه. فمع أن هذا أصل الشافعي، قال: ولكنه فيما أحسب اعتمد الأثر. الله أكبر، مع أن الأثر ضعيف جدا، لكنه لما وجد الأثر بطل النظر والقياس والأصل. فتأمل، مع أن هذا من أصول الشافعي أنه لا ينسب إلى ساكت قول وإن اقترنت به قرائن، إلا أنه ترك هذا من أجل من أجل الأثر. قال: فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها، وبقي القول في الأحكام. فابن رشد جعل القسم الأول في ماذا؟ في الأركان والشروط بالنسبة للشفعة، تكلم عن الشافع وعن المشفوع فيه وعن المشفوع عليه وفي كيفية الأخذ بالشفعة، هذا كله في القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو في أحكام الشفعة. قال: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار، وعددنا من ذلك 5 مسائل ونزيدها 2. فإذا 5 أحكام من أحكام الشفعة مشهورة ونزيد عليها 2، فتصير الأحكام 7. أما الحكم الأول فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة، شريكان باع أحدهما فتثبت الشفعة للشريك الآخر، فالشريك الآخر هذا مات، فهل هذا الحق يورث؟ نحن نقلنا لكم قبل ذلك تفصيل، من تذكرون؟ تفصيل القرافي رحمه الله تعالى فيما يورث وما لا يورث من من الحقوق، ووصلنا إلى شبه قاعدة في ذلك، وهي ماذا؟ أن الحق إذا كان بدنيا فإنه لا يورث، لأن صاحب البدن مات. فطالما الحق بدني فقد مات بما له. وأما إذا كان الحق ماليا فهو فهو يورث. ومن أجل هذا يختلفون في بعض الحقوق، هل هي بدنية أو مالية؟ فالذي يراها بدنية يقول لا تورث، والذي يراها مالية يقول تورث. فذهب الكوفيون القول الأول إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز هذا القول الثاني إلى أنها موروثة قياسا على الأموال. نعم. ونقل الأخ المحقق هنا وقال أحمد لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. نعم. وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب، صحيح، فنقلنا هناك تفصيل من القرافي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية قال ومنها اختلافهم في عهدة الشفيع. إيش يعني العهدة؟ تقول العهدة هي ضمان الثمن عند الاستحقاق. العهدة ضمان الثمن عند الاستحقاق. طيب ما هو الاستحقاق؟ تقول الاستحقاق ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. فإذا نعرف تعريفين، التعريف الأول تعريف العهدة، العهدة ضمان الثمن عند الاستحقاق. بعتك أرضا ثم تبين أن هذه الأرض لفلان، أنا غصبتها سرقتها، فمن الذي يضمن؟ أنا بعتها لك وأخذت منك الثمن، فضمان الثمن عند الاستحقاق، هذا يسمى العهدة. طيب والاستحقاق ما هو؟ ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. إنسان سرق سيارة وباعها، ثم ظهر أن هذه السيارة لفلان، فالعهدة على من؟ عهدة الثمن. فهذا معنى العهدة. فاختلفوا في عهدة الشفيع. عهدة الشفيع، الشفيع طالب بالشفعة وأخذ الشخص ودفع فيه المال، ثم تبين أن هذا الشخص من؟ لفلان. فعهدة الشفيع هذه على من؟ يأخذ ماله ممن؟ من المشتري الذي اشترى الشخص، أو من الايش؟ من البائع الذي باع الشخص. قال هل هي على المشتري أو على البائع؟ قول الأول فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا هي على المشتري، فالشفيع يطالب من؟ المشتري، وبالتالي المشتري يطالب من؟ البائع. فقولهم على المشتري يعني هو يطالب المشتري ما يطالب البائع، وهو إذا طالب المشتري فالمشتري يطالب الإيش؟ البائع، بالتسلسل. وقال ابن أبي ليلى هي على البائع. قال ابن أبي ليلى هي على البائع. وقال ابن أبي ليلى هي على البائع. طيب أخونا المحقق جعل أبا حنيفة مع القول الأول، تقول والصواب أن الأحناف لهم تفصيل فينبغي أن يكون قولا ثالثا. ففي الموسوعة الكويتية 26 صفحة 163 خلاصة قولهم، قول الأحناف، أنه يرجع على من أدى إليه الثمن. فالشفيع إن كان أدى الثمن للمشتري فيرجع على المشتري، وإن كان أدى الثمن للبائع فيرجع على البائع. فصار في هذه المسألة ثلاثة أقوال. وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته، فوجب أن تكون عليه العهدة. تأمل في هذا، ما أخذ هذا القول أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد إيش؟ بعد ملك المشتري، المشتري اشترى شراء صحيحا، فطالما أن شراءه صحيح فإذا الشافع يرجع على المشتري. وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بإيش؟ بنفس البيع، ليس بملك المشتري، وإنما وجبت له بنفس إيش؟ البيع. فطالما أنها وجبت له بنفس البيع فإذا يرجع على من؟ على البائع. قال: فطروها على البيع فسخ له وعقد لها. يعني طرو الشفعة على البيع فسخ للبيع وعقد لها، يعني عقد للشفعة. فتقول: فوجب إذن الرجوع على البائع، لأن الشفعة أبطلت هذا البيع. حمك الله. قال: وأجمعوا، هذه المسألة الثالثة، على أن الإقالة لا تبطل الشفعة. عجيب، هذه مسألة عجيبة جدا. يعني مثلا أنا وآدم شريكا، باع آدم لإنسان، باع آدم لإنسان، فأنا طلبت بالإيش؟ بالشفعة. فآدم قال لهذا المشتري إيش؟ ها؟ أقلني. قال لهذا المشتري أقلني. هذه الإقالة لا تبطل إيش؟ لا تبطل الشفعة، فتبقى للإيش؟ تبقى للشفعة. وهذه مسألة عجيبة أيها الإخوة، فإن فيها إجماع. قال: وأجمع على أن الإقالة لا تبطل الشفعة من رأى أنها بيع، لأن الفقهاء اختلفوا، فمنهم من رأى الشفعة إيش؟ بيع، ومنهم من رآها فسخ. لا أقصد الإقالة، نعم. أجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة من رأى أنها، يعني الإقالة، بيع، ومن رأى أنها فسخ. إن كان عندك نسخ فصحح، ومن رأى أنها فسخ أعني الإقالة. تقول الفقهاء: بالنسبة للإقالة على قسمين، محمد بن الحسن وزفر من أصحاب أبي حنيفة يرونها ماذا؟ يرون الإقالة ماذا؟ فسخا. وبقية أصحاب أبي حنيفة وأبو حنيفة وبقية الفقهاء يرون أنها إيش؟ ها؟ بيعا، يرون أنها إيش؟ بيعا. فالذين يرونها فسخا والذين يرونها بيعا أجمعوا على أن الإقالة لا تبطل إيش؟ لا تبطل الشفعة. نعم، لأنه يمكن أن يعني يحتال آدم لما قال له أقلني، مع أنه قد يكون ندم. نعم، أو الآخر قال لآدم أقلني، المهم أنها تحصل إقالة بينهما، فهذه الإقالة لا تبطل الشفعة. قال: واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة، فقال ابن القاسم على المشتري: وقال أشبه ومخير. المسألة الرابعة ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشخص قبل قيام الشفيع. نعم، أنا وآدم شريكان، باع آدم لمشتري وهذا المشتري قام في الأرض وبنى فيها وغرس فيها وأنا للإيش؟ الشفع. نعم، ثم قام الشفيع يطلب شفعته. القول أول فقال مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس، فلا تثبت للشفعة إلا أن أعطي المشتري الذي اشترى من آدم أعطيه ماذا؟ قيمة ما بنى وما غرس. قول الثاني وقال الشافعي وأبو حنيفة وإن كان اختلف عنه هو متعد، قالوا هذا المشتري الآخر لما بنى وغرس متعد، وإيش حكم المتعدي؟ قال وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا أو يأخذه بنقضه. وهناك فرق بين قيمة البناء والغرس مقلوعا وبين قيمته مبنيا مزروعا، في فرق، قيمته وهو مبني، قيمته وهو مزروع أعلى من قيمته إيش؟ ها؟ مقلوعا أو منقوضا. فالذين قالوا هو متعد قالوا للشفيع أن يعطيه قيمته مقلوعا أو منقوضا. إن كان بنى فيها مثلا حجرة، ننظر هذه الحجرة وهي مبنية بكم وهي منقوضة بإيش؟ بكم. فإذا يعطيه قيمة هذه الحجرة منقوضة لا مبنية. لماذا؟ قالوا لأن هذا المشتري متعد، كيف أنه يبني في غير ما هو له، لأن هذا الشخص إنما هو لمن؟ للشريك. قال والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه وهو المشتري العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق، فهذا المشفوع عليه متردد بين ماذا؟ بين تصرف الغاصب في ملك الغير وبين تصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق، وقد عرفنا الاستحقاق. مثلا غصب أرضا وبنى فيها، طيب اشترى أرضا وبنى فيها ثم ظهرت إيش؟ مستحقا للغير، في فرق. فهذا المشفوع عليه هل نلحقه بالغاصب أو بالمشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق؟ قال فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة، ومن غلب عليه شبه التعدي قال له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضا. يظهر والله أعلم قوله لم يكن له أن يأخذ القيمة، يعني هذا فيه نظر، الذي يغلب عليه شبه الاستحقاق يأخذ القيمة، صحيح؟ بدليل ماذا؟ فقال مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وغرس. فقوله يعني لم يكن له أن يأخذ القيمة، هذا فيه ما فيه. فإذا الذي غلب عليه تصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق المفروض يأخذ الإيش؟ القيمة. وأما المتعدي ليس له أن يأخذ القيمة وإنما يأخذ قيمته منقوضا. المسألة الخامسة ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن. المشتري يقول أخذته بمائة ألف، والشفيع يقول لا هي بتسعين ألف. فقال المشتري اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة. القول والفقال جمهور الفقهاء القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعا عليه. نعم، إلا طبعا أن تكون هناك يعني، إلا أن يكون هناك يعني قلة دين أو كذب، والناس يذكرون في هذا أشياء، يذكرون في هذا أشياء، يشتري إنسان شيئا فيقوم الشفيع يطالب، فيذهب هذا المشتري ويطلب من صاحب الملك أن يسوي له عقد بالملايين، ويقول له تريد أن تشتري اشتري. نعم. قول الثاني وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وادى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. طبعا هذا تعليل ضعيف، وإنما في مثل هذا لابد من التحري وطلب البينة وكم بيعت. قال وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة قوله، فقال ابن القاسم القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، يعني يأتي بما يشبه، نحن عرفنا أن ما يشبه أقل من البينة قرينة أو شيء مع يمينه، فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع. قول الثاني وقال أشهب إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه باليمين. قول الثالث وحكي عن مالك أنه قال إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الثمن، هذا الذي ذكرناه، قوبل قول ليش المشتري، والمحقق هنا يقول الصواب قول الشفيع وهو الصواب. نعم، إذا كان المشتري له سلطان وله قوة وهو يزيد في يعني الثمن فالقول قول ليش الشفيع بغير يمين. وقيل إذا أتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع إلى القيمة، وكذلك فيما أحسب إذا أتى كل واحد منهما بما لا يشبه. واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة، فقال ابن القاسم يسقطان معا ويرجع إلى الأصل من أن القول قول المشتري مع يمينه، وقال أشهب البينة بينة المشتري لأنها زادت علما. وأما الحكمان الآخران إذا وجبت له الشفعة فبذل له المشتري دراهم على ترك الأخذ بالشفعة، صحيح هذا مشهور، إنسان وجبت له الشفعة فيأتي المشتري ويقول له طيب أنا بعطيك مئة ألف واخرج منها، قال جاز له أخذها وتملكها عند الثلاثة، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك. المسألة السابعة قال ولو أقر أحد الشريكين أنه باع نصيبه من رجل وأنكر الرجل الشراء ولا بينه وطلب الشفيع الشفعة، مثلا آدم قال أنا بعت نصيبي لفلان، ذهبنا نسأل فلان قال ما اشتريت، فهل تثبت لي الشفعة؟ قال مالك ليس له ذلك إلا بعد ثبوت الشراء. وقال أبو حنيفة والشافعي تثبت الشفعة لأن إقراره يتضمن إثبات حق المشتري وحق الشفيع، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. شوف كيف التعليلات. نعم، يقول لما هذا الشريك أقر ماذا؟ أنه باع، فقوله باع يتعلق بإيش؟ حقان، حق المشتري وحق من؟ الشفيع. لما قال المشتري أنا ما اشتريت، فإذا يبقى حق ليش الشفيع. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الشفع على صعوبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.